السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين، وجعلنا بإسلامنا إخوة، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، فربنا سبحانه وتعالى قد أوجب علينا هذا، فمن الإيمان الواجب أن يحب العبد المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، لا يقطع هذا التآخي جنسيات ولا غيرها، وهذا فضل الله علينا. وإن أعداء الإسلام يحرصون على غرس العداوات بين المسلمين بأساليب خبيثة ماكرة، وقد ينشرون الأكاذيب في سبيل ذلك، يهيجون المسلمين في بلد على إخوانهم المسلمين في بلد آخر. فينبغي على المسلمين أن يتفطنوا لمكر أعدائهم وإلى كيد أعدائهم، وألا ينساقوا وراء هذا التحريش الذي يفعله أعداء المسلمين بين المسلمين، وليحافظوا جميعا على الأخوة بينهم. وإنني لأذكر نفسي وإخواني بما يعانيه إخواننا في غزة، وما يعانيه إخواننا في السودان، فينبغي علينا أن نعينهم بالدعاء لهم بإلحاح، وألا نيأس أبدا مهما طال الزمان، وألا نهون من شأن الدعاء كما يفعله بعض الجهلة الذين يتهورون ويندفعون وراء كلام لا يوزن بميزان صحيح. كما أذكر نفسي وإخواني بإعانتهم بما نستطيع من الأموال بالطرق النظامية، كل بحسب النظام في بلده، ولا سيما في هذه الأيام، في أيام البرد الذي يعاني منه إخواننا في غزة معاناة شديدة. فأسأل الله أن يعينني وإخواني على القيام بحق إخواننا وعلى إعانتهم بما يشرع لنا أن نعينهم به. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب النكاح وفي أقسام النظر خاصة، حيث علمنا أن النظر إلى من يشتهى أو من قد يشتهى ينقسم من جهة حكمه إلى ثمانية أقسام، وقرأنا أقساما سبعة وشرحناها وفصلناها وبينا ما نراه فيها. ونبدأ اليوم درسنا بقراءة ما سطره الشيخ مرعي رحمه الله في القسم الثامن من هذه الأقسام، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل، نظر جميع بدن الآخر.
نعم، هذا القسم الثاني من أقسام النظر، وقد ذكر فيه الشيخ مسألتين نفصلهما. الثامن نظره لزوجته أو أمته المباحة له ولو لشهوة، فيجوز لكل، نظر جميع بدن الآخر. هذه المسألة الأولى، نظر الزوج إلى زوجته ونظر الزوجة إلى زوجها ونظر السيد إلى أمته التي يحل له وطؤها ونظر هذه الأمة إلى سيدها. وقد اتفق العلماء على أنه يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى جميع بدن الآخر إلا البدن، إلا الفرج، بمعنى نظر الزوجة إلى صدر زوجها جائز بالاتفاق، نظر الزوجة إلى بطن زوجها جائز بالاتفاق، نظر الزوجة إلى فخذ زوجها جائز بالاتفاق، وكذلك العكس. أما الفرج فمحل خلاف، هل يجوز للزوجة أن تنظر إلى فرج زوجها وللزوج أن ينظر إلى فرج زوجته؟ وكذلك بالنسبة للأمة والسيد، هذا اختلف فيه الفقهاء، فحرمه جماعة من الشافعية وكرهه جماعة من الشافعية فيما اطلعت عليه، إلا أن أكثر العلماء يقولون بجواز ذلك، وهو الراجح، فيجوز للزوج أن ينظر إلى بدن زوجته بلا استثناء ولو لشهوة، ويجوز للزوجة أن تنظر إلى بدن زوجها بلا استثناء ولو لشهوة، ويجوز للسيد أن ينظر إلى بدن أمته التي يحل له أن يطأها بلا استثناء ولو بشهوة، وكذلك هذه الأمة يجوز لها أن تنظر إلى بدن سيدها بلا استثناء ولو لشهوة. لماذا؟ لأنه إذا حل الأعظم وهو الوطء حل ما دونه، أعظم ما يكون هو الوطء، وقد حل لكل واحد منهما، فيحل ما دونه مما هو مقدماته ومما تقع به الشهوة. يعني بمعنى إذا حل ما يحصل به تمام الشهوة، فمن باب أولى أن يحل ما دون ذلك. أن يحل ما دون ذلك. ومن لطيف كلام الألباني رحمه الله عز وجل، والألباني رحمه الله موفق في عباراته، قلت لكم مرارا وتكرارا أن هذا الرجل قد آتاه الله قوة في كلامه وعرض المسألة، ويصعب أن يراجع لقوة حجته رحمه الله وسائر علماء المسلمين. أذكر عرضنا الآن أن له كلاما في هذا، فذكر أنه كيف يبيح الله للرجل أن يجامع امرأته ويحرم عليه أن ينظر إلى موضع الجماع. هذا محال في النظر، هذا محال في النظر. أنا أذكر معنى عبارته لأني قديم العهد بكلامه رحمه الله عز وجل. الشاهد أن الدليل واضح، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته في إناء من إناء واحد وفي وقت واحد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على الحديث: واستدل به على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده. والكلام للحافظ ابن حجر. ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء عن ذلك، فقال: سألت عائشة عن ذلك، فذكرت هذا الحديث بمعناه. قال: وهو نص في المسألة. إذن أمنا عائشة رضي الله عنها أوردت هذا الحديث جوابا لسؤال من سألها عن نظر الرجل إلى فرج امرأته، فذكرت هذا الحديث، فدل هذا على الجواز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك، والعورة تشمل كل العورة ما بين السرة إلى الركبة، وهذا يشمل الفرج. وأما ما رواه ابن ماجة أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، فضعيف لا شك في ضعفه، لا شك في ضعفه. وأما ما يشيع عند العامة من أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني فلا أصل له، هذا الذي ذكرناه عند ابن ماجة وقلنا إنه ضعيف. أما هذا الذي يرددونه أن عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني فلا أصل له، كما قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال هذا من كلام العامة. وأما حديث إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى، فموضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى فيما ذكره المصنف. والمسألة الثانية نظر من دون سبع من الصبيان والصبايا، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. انتبهوا للمسألة يا إخوة، ما هي المسألة؟ نظر الصبي الذي دون سبع سنين إلى صبية دون سبع سنين، ونظر الصبية التي دون سبع سنين إلى صبي دون سبع سنين. أو بعبارة أخرى، هل يجوز تجريد الصبي من جميع ثيابه أمام صبية دون سبع سنين؟ وهل يجوز تجريد، يعني الذي قلنا الصبي وتجريد الصبي ولا تجريد الصبية الأول؟
صبي
الأول. وهل يجوز تجريد الصبية دون السبع أمام صبي دون سبع سنين من جميع ثيابها؟ هذه المسألة. فيجوز هذا بالاتفاق. وأما نظر الرجل البالغ إلى الصبية دون سبع سنين فهذا قد تقدم معنا، وعرفنا أن الصبية التي لا تشتهى وهي التي لم تبلغ سبع سنين يجوز للرجل البالغ أن ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج، ففيه خلاف، لكن الراجع عندي والله أعلم أنه لا يجوز النظر إلى فرج الصبية دون سبع إلا لأبيها عند الحاجة، إلا لأبيها دون عند الحاجة. بمعنى يا أخوة، النظر إلى فرجها، نظر الرجل البالغ إلى فرجها محل خلاف بين الفقهاء، لكن الراجع عندي أنه لا يجوز إلا لأبيها عند الحاجة، كما لو كان يغسلها مثلا أو نحو ذلك. نعم، بهذا نكون انتهينا من أقسام النظر الثمانية. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
فصل في مسائل تابعة لما تقدم وفيما يحرم من الخطبة. فصل في مسائل تابعة لما تقدم وفيما يحرم من الخطبة. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا.
نعم، تقدم الكلام قريبا عن أحكام النظر، ما يحرم منه وما يجوز، ثم عقب المصنف بهذا الضابط لكل ما تقدم، ذكر جواز النظر إليه إلا لمن يحل له أن يتمتع بها، فإنه لا يدخل في هذا الضابط. نظر الرجل إلى زوجته، ونظر الزوجة إلى زوجها، ونظر السيد إلى أمته، ونظر الأمة إلى سيدها، فإنه لا يدخل في هذا الضابط، فإنه لا يدخل في هذا الضابط. تقدم أنه يحل النظر مع الشهوة ومن غير شهوة، لكن ما عدا ذلك فهذا ضابط لما تقدم ذكر أنه يجوز من النظر. فكل من يجوز له أن ينظر إلى شيء مما يشتهى أو قد يشتهى، مما يشتهى المرأة والعكس بالنسبة للمرأة، أو قد يشتهى الأمرد كما تقدم تفصيل الكلام فيه. فإنه يحرم النظر عليه إلى شيء من ذلك بشهوة. وتلذذ يحرم، المحرم يجوز أن ينظر مثلا إلى وجه المرأة من محارمه، من ذوات محارمه، لكن إذا وجد أنه ينظر إليها بشهوة أو تلذذ حرم عليه النظر، حرم عليه النظر. أو عند خوف ثوران الشهوة لوجود أسباب تدل على ذلك، لأن الشرع إنما استثنى النظر المجرد فيبقى غيره على التحريم، ولأن النظر مع الشهوة أو عند خوف ثوران الشهوة عند وجود أسباب تدعو إلى ذلك ذريعة موصلة إلى الزنا أو الفتنة، والشرع قد سد أبوابهما. إذا وقع النظر بشهوة قاد إلى ما يليه من المحرمات، فالنظر بوابة الزنا وبريد الزنا، ولذلك يحرم على كل من جاز له النظر إذا وجد الشهوة، أو كان النظر بقصد التلذذ، أو عند خوف ثوران الشهوة عند وجود أسباب تدعو إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولمس كنظر وأولى.
لمس كنظر وأولى. يجوز للرجل أن يلمس ما يجوز النظر إليه من الرجل، يجوز للرجل أن يلمس ما يجوز له النظر إليه من الرجل، يجوز للرجل أن يصافح الرجل، يجوز للرجل أن يمس صدر الرجل بغير شهوة ولا تلذذ ولا خوف ثوران الشهوة، ويجوز له أيضا أن يلمس ما يجوز له النظر من ذوات محارمه، فيجوز أن يلمس وجه عمته مثلا أو خالته، ويجوز أن يمسح على شعرها وأن يقبل جبينها، هذا جائز. ويجوز للرجل أن يمس من المرأة ما تدعو الحاجة إلى مسه للمداواة بمقدار الحاجة، طبيب تعين، ما وجدت امرأة وامرأة مريضة في بطنها ويحتاج الطبيب أن يلمس بطنها، يجوز بمقدار الحاجة، ما يزيد على ذلك كما تقدم معنا في النظر. ويشترط لكل ذلك، وهذا من باب التذكير، أن يكون ذلك بغير شهوة ولا فتنة ولا تلذذ، وألا يكون ذلك مثيرا للفتنة، وألا يخاف أن يثير الشهوة لوجود أسباب تدعو لذلك. فإن وجد هذا من أحد صار اللمس حراما، صار اللمس حراما، لأن اللمس أشد من النظر، لأن اللمس أشد من النظر. فقد يجوز النظر إلى شيء ويحرم لمسه، فاللمس أشد يا إخوة في الفتنة، اللمس أشد في الفتنة من النظر، فهو أشد تأثيرا من النظر. ويجوز للمرأة أن تلمس من المرأة أو محارمها ما يجوز لها أن تنظر إليه بالشرطين المذكورين، بالشرطين المذكورين، وإلا حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي وصححه الألباني. المخيط يا إخوة هو إبرة الخياطة الطويلة، إبرة الخياطة الطويلة التي تكون عريضة شيئا يسمى المخيط. لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد، فيدخل هذا المخيط في رأسه، ومعلوم أن هذا قد يقتل الإنسان، خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. متفق عليه. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، أي لا تحل له، غير أنه كان يبايعهن بالكلام. فلو لم يكن المس حراما لبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم بالمصافحة كما كان يبايع الرجال، هذه شعيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من ذلك، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على حرمة مس الرجل شيئا من المرأة الأجنبية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وما ذكرناه يا معاشر الفضلاء يشمل الشاب والكبير من الرجال والشابة والعجوز من النساء. لعموم الأدلة، فيحرم على الرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه ولو كانت عجوزا في التسعين، ويحرم على المرأة أن تصافح رجلا أجنبيا ولو بلغ المئة، لعموم الأدلة. وما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصافح العجائز، وهذا مذكور في بعض كتب الفقهاء، قال عنه ابن حجر لم أجده، وقال الزيلعي غريب، غريب ليس بمصطلح المحدثين وإنما غريب أنه يعني غير موجود، أنه غير موجود. وما روي عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء تحت الثوب، يعني يكون ثوبها بين يده ويدها. فهذا قد رواه الطبراني، ونص العلماء فيما اطلعت عليه على ضعفه، كل من ذكر الحديث من المحدثين ذكر أنه ضعيف، أنه ضعيف، فهو ضعيف. وقد نص فقهاء المذاهب الأربعة، قد نص فقهاء المذاهب الأربعة على تحريم مس وجه ويد المرأة الأجنبية عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، نصوا في كتبهم على أنه يحرم على الرجل أن يمس وجه المرأة الأجنبية عنه أو يد المرأة الأجنبية عنه. وهذا الذي دلت عليه الأدلة، فلا يجوز التساهل فيه. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.
نعم، صوت المرأة ليس بعورة عند أكثر العلماء، وهذا الصحيح. صوت المرأة الطبيعي ليس بعورة، ولا يحرم عليها أن تكلم الرجال عند الحاجة بصوتها الطبيعي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام، وأن النساء كن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة، كنا يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون، حتى المرأة التي جاءت تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم في النكاح تكلمت معه بحضرة الصحابة، والمسألة كانت في النكاح. وكان الرجال يكلمون أمهات المؤمنين من وراء حجاب، وكانت المرأة المسلمة ولا زالت تبيع وتشتري، تذهب إلى السوق تبيع حاجة تريد أن تبيعها وتبيع للرجال والنساء وكذلك تشتري، لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول، لقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تتكلمن بصوت رقيق لين مرخم وذلك كما قال الفقهاء يكون في نبرة الصوت وفي الكلمات، يكون في نبرة صوتها، قد تتكلم بكلام معتاد، الكلمة ليست يعني مستغربة، لكنها تنطقها بنبرة فيها ليونة، فيها ميوعة. وقد يكون من النبرة أن تصحبها بضحكة. لو قالت المرأة للبائع بكم هذا بصوت مرخم بنبرة فيها ليونة فيها ميوعة، حرم هذا عليها. ولو ضحكت مع الكلام حرم ذلك عليها. وفي الألفاظ أيضا، فتجتنب الألفاظ التي تحرك الفتنة. بعض الألفاظ تشعر بشيء، يعني مثلا جزاك الله خيرا جملة، هذا خضوع في القول. والضابط لهذا أنه الكلام الذي يطمع فيها ويجرئ من في قلبه مرض عليها. وهل يدخل في ذلك ترتيل القرآن؟ هل ترتيل المرأة للقرآن أمام الرجال أو على أسماع الرجال، ولو بالتليفون، ولو أن تسجله مقطع صوتي؟ الآن أكثر المرأة تلبس ما يسمونه الحجاب وتكشف وجهها، وقلنا المسألة خلافية، وإن كنا نرى وجوب تغطية الوجه وتضع المكياج، هذه والله ما هي مسألة خلافية، والله ما هي مسألة خلافية، والله حرام، يتبرجن بالزينة، سواء قالت مكياج خفيف ولا مكياج ثقيل، وترسم عينيها، قالت أنا ما وضعت شيء بس رسمة. وتحدد شفتيها بنفس لون الشفة لكن تحدده، هذا والله يا أخو حرام، يغشون بنات المسلمين، يغشون نساء المسلمين. الوجه الذي قال بعض أهل العلم بكشفه هو الوجه المعتاد الذي ما عليه زينة، أما التبرج بالزينة فحرام. الآن يخرج بعض بنات المسلمين وقد وضعت الزينة على وجهها وتقرأ القرآن بصوت رخيم، وللأسف اليوم يقرؤون بلحون المغنين، وهذا يجمع السلف على منعه، أن يجعل القرآن كالغناء، على طبقة الغناء، على لحن الغناء، حتى أنهم يشيرون إليهم بحركات الغناء. حرام، أطبق السلف الصالح رضوان الله عليهم على منعه. وتأتي البنت، ربما بنت 18 ربما بنت 20، وتقرأ القرآن ومصور وينشرونه، الله الصوت الرخيم، صوت لن تسمع مثله. شيخنا الشيخ صالح الفوزان لما سئل عن إخراج أصوات النساء في تلاوة القرآن في إذاعات القرآن قال ما يجوز، وبلغوهم أن هذا ما يجوز، لا صورة ولا طيب. ها هل يدخل ترتيل القرآن في صوت المرأة الممنوع أم أنه يدخل في صوت المرأة المسموح؟ نص كثير من الفقهاء على أنه يدخل في صوت المرأة المحرم، فيحرم عندهم على المرأة أن ترتل القرآن على مسامع الرجال الأجانب. وأما القراءة العادية بدون ترتيل وتليين صوت وتغن فلا بأس بها عند الحاجة، كأن تقرأها المرأة على شيخ من وراء حجاب. قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي. أما اسمعوا كلام الشيخ، أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار والمد، وهذا هو التجويد، ويأتي قوله عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، إذن هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن. قال: فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقا، سواء بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون. وأما شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل فقد سئل هذا السؤال، وأنا أنقل لكم العلم: ما حكم قراءة الطالبات القرآن مرتلا عند الأستاذ، وذلك لغرض تعلم التجويد؟ هذا إذا صاحب القراءة جمال صوت وحسن ترتيل. هكذا السؤال. فقال الشيخ: لا أعلم بذلك بأسا، لا أعلم بذلك بأسا، وليس داخلا في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لأن هذا من باب التعلم، والقرآن يحتاج إلى تجويد وترتيل وحسن صوت، فلا مانع منه في باب التعلم، فلا مانع منه في باب التعلم. وإذا تيسر أن تقرأ المرأة على امرأة فهذا أفضل وأكمل. إذن الشيخ الألباني رحمه الله كان يرى حرمة ذلك ولو في باب التعليم، والشيخ ابن باز رحمه الله يرى جواز ذلك في باب التعليم وليس في باب يعني النشر نحو ذلك. قلت: لا شك أنه إذا وجدت الفتنة أو خوف ثورانها لوجود ما يدل على ذلك أن هذا حرام، وأما إذا أمن ذلك وكان ذلك في باب التعلم بحيث يسمع الشيخ فقط لضبط التجويد فلا بأس به إن شاء الله. وما عدا ذلك فحرام، وما عدا ذلك فحرام. ومما يحرم ويجب الحذر منه حذرا شديدا التبسط بين الشيخ وتلميذاته في قراءة القرآن وغيرها. مما لاحظناه وجود التبسط بين الأشياخ والتلميذات ولو عن طريق ما يسمونه عن بعد، ومن أقبح ذلك تبادل المضحكات بين الشيخ والتلميذات. هذا حرام ومثار فتنة وخيانة للأمانة، ويجب الحذر. بلغني أن شيخا يدرس النساء القرآن، وجاءته إحداهن بشراب حار اسمه يانسون، وبعض الناس يقول ينسون. فقالت له: يا شيخ، هذا ينسون. قال: ينسون ولا يتذكرون؟ وبعض المشايخ يتبسط في المسائل ويذكر أشياء مضحكات ونحو هذا، هذا ما يجوز، يجب الحذر منه حذرا شديدا. يجب علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وألا نتعاون على الإثم والعدوان. والتساهل يجر إلى التساهل، ولا بد. ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام، فكيف إذا كان حراما؟ أنا أقول هذا لإخواني جميعا. الأصل أن لا يدرس الرجل النساء، وأن تستغني النساء بالنساء ما أمكن إلى ذلك السبيل، ونحن نتكلم عن خصهن بالدرس. أما تابعات فهذا كان يحصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما خصهن بالدرس فالأصل السلامة، إلا إذا كان عند الشيخ ما لا يوجد عند غيره من النساء، أو لا يوجد من يحل محله في العلم من النساء، فلا بأس أن يخص النساء بدرس من وراء حجاب، لكن يتقيد فيه، كما يقول العامة، أن تكون المعاملة رسمية. ما يمشط اللحية ويجعلها يعني على غير المعتاد ويعني تهندم كما يقولون، يكون مثل عادته مع الرجال، مقربع مثلي، ولا يتبسط في الكلام. لا ينبغي أن يجعل مجال الخير وسيلة للوقوع في الشر. قلت هذا بالمناسبة لما ذكرنا ما يناسب هذا. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وآسف إن أطالنا، فأظن أن زدنا عن الوقت كثيرا، لكن المسائل تحتاج إلى تأصيل، لأن هذه المسائل مسائل النظر، وهذه المسائل تطرح على الناس طرحا في الغالب يخلو من التأصيل والتدليل، وذلك يقع فيها الخبط والخلط. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا. وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين. أعتذر عن إجابة الأسئلة، وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.